بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن فرغ رحمه الله من كتاب المناسك ومن ربع العبادات، ذيله بهذا الكتاب، كتاب الجهاد. ومناسبته لما قبله يستانس له بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هل على المرأة من جهاد؟ أو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه: هل على المرأة أو هل على النساء من جهاد؟ فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحديث أصله في الصحيحين. وذكره بعد العبادات لأنه من أعظمها، من أعظم العبادات، بل عده بعض الفقهاء ركنا سادسا من أركان الإسلام، فهو ذروة سنامه. ولأن الجهاد سبب في إقامة ما تقدم العبادات، فإن المؤمنين لا يأمنون على إقامة عباداتهم إلا بقوة السلطان الذي يدرع عنهم عاديات الأعداء. وهذا المنهج، أعني تعقيب العبادات بالجهاد، هو منهج طائفة من الفقهاء من الحنابلة والمالكية رحمة الله تعالى على الجميع. وبعض الفقهاء كالحنفية والشافعية يذكرونه بعد الحدود، وله أيضا مناسبة هناك من جهة أنه لحراسة الدين وإخلاء العالم والأرض من الفساد، كقتال أهل البغي فإنهم يذكرونه هناك أيضا. قال رحمه الله: كتاب الجهاد، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالجهاد. ورؤوس مسائل الكتاب سبع: تعريفه وحكمه ودليله وأنواعه وشروطه وفضله وأحكامه وآدابه، وهي كثيرة. ويلحقون به أحكام العهود والأمان والمواثيق وأحكام أهل الذمة. والأحكام المتعلقة بالغنائم. والفقهاء يفردونه بكتاب، وكذلك المحدثون يفردون الجهاد بكتاب. وبعضهم كالبخاري رحمه الله أضاف إليه السير، وبعضهم يفرد المغازي بكتاب كما فعل البخاري أيضا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرد الجزية والموادعة بكتاب، وأفرد الكلام على الغنائم في فرض الخمس. تعريفه سيذكره المصنف رحمه الله، وأن الجهاد مصدر من جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، والجهاد بكسر الجيم هو المشقة، أصله جيهاد بياء كقيتال فخفف إلى جهاد وقتال. وهذا هذا بالفتح، الجهد المشقة، والجهد هو الطاقة، هذا هو معناه من جهة اللغة، وسيذكر الشارح رحمه الله شيئا من هذا. وأما في الاصطلاح فهو قتال الكفار. وإذا أردنا أن نربط المعنى اللغوي بالاصطلاحي فهو بذل الطاقة في مدافعة الكفار لإعلاء أو لتكون كلمة الله هي العليا، فلا بد من النية. وبها يكون القتال جهادا كما قال عز وجل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فقولهم بذل الطاقة يشعر بالمشقة التي فيه، وقولهم في مدافعة الكفار هذا هو تعريف الجهاد في معناها الخاص، وإلا له معنى عام سيأتي في ذكر أنواعه ومراتبه. ويخرجون بالكفار البغاة والخوارج وقطاع الطرق، فإن قتالهم لا يسمى جهادا، ولا يأخذ القتل من الطائفة العادلة أحكام الشهداء في الدنيا، وإن كانوا يؤجرون على دفع الصائل وقتال البغاة وقتال الخوارج، فهو من أفضل القربات، لكن الأحكام التي يذكرها الفقهاء هنا هي الأحكام المتعلقة بقتال الكفار عموما، سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتابين. وحكمه دائر بين فرض الكفاية وفرض العين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. ودليله يستدل له بأربعة أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن النظر الصحيح. من الكتاب في مواضع كثيرة كقوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكقوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، وكقوله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وكقوله عز وجل وقاتلوهم. ومن السنة أحاديث أيضا كثيرة في الصحاح وفي غيرها، وقد ترجم البخاري رحمه الله بقريب من 200 ترجمة في كتاب الجهاد والسير في أحكامه وفي فضائله وفي آدابه. ومن أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. وأجمع المسلمون على مشروعيته وعلى فرضيته على اختلاف في نوع هذا الفرض باختلاف الأحوال، ويأتي إن شاء الله في كلام المصنف. والنظر الصحيح يدل عليه، فإن الناس جبلوا على الاختلاف والمنازعة، وخلقهم الله عز وجل منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم المصلح ومنهم المفسد. قد قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فمن فضل الله عز وجل أن شرع مثل هذا لدفع غائلة أهل البغي والفساد الذين يصدون عن دين الله سبحانه وتعالى. وأما أنواعه ومراتبه فالجهاد يشتمل على أربع مراتب: جهاد الكفار، وجهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنكرات. وكل مرتبة من هذه المراتب تتفرع إلى مراتب جزئية ذكرها ابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث من الزاد، وكأن الحافظ رحمه الله في شرحه على كتاب في أول كتاب الجهاد يعني استنبط ما ذكره من كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فجهاد الكفار يكون بثلاث: باليد والجنان واللسان. باليد وهو الذي سيأتي، هو الذي يقصده الفقهاء في كتبهم، بالقلب، وهو الذي يبحثه علماء الاعتقاد في باب الولاء والبراء، فيجاهدون بالقلب ويبغضون في الله سبحانه وتعالى لأجل ما هم عليه من الكفر والمحاربة لله عز وجل ولرسوله. والحجة والبيان واللسان هذا يكون بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به، أي بالقرآن. وأما جهاد النفس فيكون بأربعة أمور: بالعلم والدعوة والصبر، بالعلم والعمل والدعوة والصبر. وجهاد الشيطان يكون بأمرين: بدفع شبهاته ودفع شهواته التي يوسوس بها. وبهذا تجتمع المراتب التي ذكرنا عددها قبل قليل، وهي 13 مرتبة. فضائله كثيرة، وهو أفضل من حج التطوع، وسيأتي في حديثي في كلام المصنف. ودل على فضله أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، كقوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أن يدخله الجنة أو أن يعيده إلى أهله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وفي الصحيحين. وهو ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. وهذا بإرادة الجنس العام، الجنس العام يشتمل على هذا الفضل كله. شروطه سبعة، هذه من المسائل: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والسلامة من النظر الضرر ووجود النفقة. فالإسلام شرط، وهو شرط وجوب، كلها شروط وجوب، لأن الكافر لا يؤمن جانبه على الإسلام وأهله، والصغير والمجنون لا يتأتى منهما كسائر العبادات. وأما اشتراط الحرية فلأن العبد محبوس في خدمة سيده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الأحرار على الإسلام والجهاد، ويبايع العبيد على الإسلام فقط، وبالقياس أيضا على الحج. وأما الذكورية فلحديث عائشة الذي تقدم: عليكن جهاد لا قتال فيه. هذه شروطه. بقي من المسائل أحكامه وأدابه، ستأتي إن شاء الله في ثنايا كلام المصنف وما يتبعها كذلك.
نعم. قال رحمه الله: مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه، وشرعا قتال الكفار.
قتال الكفار للقصد الذي أشرنا إليه، ويكون قتالهم إذا أبوا الإسلام، لا يكون إلا بعد البلاغ وعرض الإسلام عليهم. فإذا أبوا نظر، فإن كانوا من المشركين وعبدة الأوثان قوتلوا، وإن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس تضرب عليهم الجزية أو يقاتلوا، إما أن يقروا بالجزية وإما أن يقاتلوا. وقوله الكفار كما قلنا يخرج قتال البغاة ونحوهم، وهذا يأتي في كتاب الحدود. نعم.
قال رحمه الله: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل.
وهو فرض كفاية، هذا الأصل فيه، ونحتاج هنا إلى دليلين: دليل على الفرضية والدليل على الكفاية. وهذا الحكم خاص بالجهاد بمعناه الخاص، وأما الجهاد بمعناه العام فهو فرض عين، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنكرات، هذا فرض عين على كل مسلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. أما المعنى الخاص فحكمه من جهة الأصل فرض كفاية. دليل الفرضية الأدلة التي تقدمت: كتب عليكم القتال، انفروا خفافا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاتلوهم. وأما دليل الكفاية فأدلة أيضا من القرآن ومن السنة. من القرآن في قوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فأثبت للقاعدين درجة، وهذا لا يكون مع فرض العين. هذا من أدلة الكتاب. ومنها أيضا قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ومن أدلة الكتاب أيضا على الكفاية، على أنه فرض على الكفاية، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ولأن بدله وهي الجزية لا تجب في العام إلا مرة، فكذلك هو فرض على كفاية، يتأتى هذا الفرض في السنة مرة كما ذكر الموفق رحمه الله. واستدل كذلك من جهة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم، ولو كان فرض عين لا خرج، ولا خرج بكل الصحابة رضي الله عنهم، كان يقيم هو وبعض أصحابه. واستدل على أنه فرض كفاية بدليل الإجتماع الذي استقر على ذلك. وقد كان فيه خلاف في القديم، قيل كان فرض عين لعموم الأوامر: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، جاهد الكفار، انفروا، قيل هذا. وقيل كان فرض عين على المهاجرين خاصة، على المهاجرين خاصة. لماذا؟ قالوا لوجوب الهجرة عليهم. وقيل بالعكس كان فرض عين على الأنصار خاصة، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والجهاد. وقيل كان فرض عين في كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتخلف، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، فهو فرض عين على كل أحد منهم. والتحقيق هو ما ذكره المصنف أنه فرض كفاية. وكل أمر كما قال ابن عباس نسخ بقوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا خاصة إلا أن يتعين، إلا أن يتعين. وسيأتي ما معنى فرض الكفاية. قال إذا
قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل،
إلا أثم الكل، ويرتفع الإثم بفعله ولو مر في السنة. هذا هكذا نص الفقهاء رحمهم الله.
قال: ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به.
ويسن بتأكد أو بتأكيد باتفاق الأئمة لفضله ولفعله صلى الله عليه وسلم، وللندب الذي جاء به في نصوص متعددة، مع قيام من يكفي به، سواء كان من قام به متطوعا أو كان من جند الديوان الذين دونوا في الدواوين لأمر الجهاد، ولو أخذوا على جهادهم هذا من بيت المال ما يأخذون، فإنه يسن كذلك، لأن النصرة وعزة الإسلام تكون بمشاركة الأكثر. نعم.
قال: وهو أفضل متطوع به.
هو أفضل حكي اتفاقا قاله شيخ الإسلام رحمه الله أفضل التطوعات، وعلى هذا فهو أفضل من الصلاة صلاة التطوع، ومن الصيام، ومن حج التطوع، فهو أفضل العبادات بعد الفرائض، لأن نفعه متعد. وقد روى الأصحاب رحمهم الله عبارات تدل على هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، منها قوله: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين عنه، لأن بر الوالدين فرض عين على كل أحد أن يبر بوالديه. وتفضيله كما قلنا لتعدي نفعه وللأدلة التي تقدمت في مثل قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولهما من حديث ابن مسعود: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هذه الفريضة. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، هذا فرض عين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وللشيخين أيضا: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولأنه ذروة سنام الإسلام، ولعظيم التضحية فيه بالنفس والمال، فهو أعظم برهان على صدق الإيمان وحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فالجهاد في سبيل الله يقدم على هذا كله. قال: وهو أفضل متطوع به. وأفضله جهاد البحر، يفضله الفقهاء على جهاد البر، لحديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها في ذكره صلى الله عليه وسلم للجيش الذي يركب البحر كأنهم ملوك على الأسرة، وقالت: ادعوا الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. وكان هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال.
وأفضل متطوع به ثم النفقة فيه بعد الجهاد بالنفس أفضل من سائر التطوعات، أفضل من سائر التطوعات. وقوله: ثم النفقة فيه، هذا على الرجال والنساء، فالمرأة التي تجاهد بمالها أفضل من الصائمة القائمة. وفضائل الجهاد كانت متقررة عند الصحابة رضي الله عنهم، يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ هذا يدل على أن الجهاد تقرر فضله عندهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والجهاد بالمال يكون من النساء ويكون من الرجال. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فقدم الأموال. وقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هنا قدم الأنفس. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فقدم الأموال هنا. فالنفقة في الجهاد من أعظم أعمال البر، والجهاد بالنفس برهان، والنفقة أيضا برهان كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان. و لا يمسك يده إلا منافق أو من به صفة من صفات النفاق في الجهاد في سبيل الله، لأنه لا يحب نصرة الدين. ولذا المنافقون أمسكوا ولمزوا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم. هذا عمل المنافقين. وأما الصحابة فلا، ما كانوا يحقرون شيئا، وكان إذا ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في سبيل الله تسابق، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وبسط رداءه حتى تهلل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أو حصر بلده عدو.
قال: ويجب الجهاد إذا حضره. هنا انتقل إلى الحال الأخرى، متى يكون الجهاد فرض عين. والجهاد يجب وجوبا عينيا بالشروط السبعة التي تقدمت، إلا على من عذره الله، وهي من الشروط: السلامة من الضرر، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إلا الجهاد بالمال إذا كانوا مستطيعين واحتيج إليه. فالجهاد يكون فرض عين في أربعة أحوال. الحالة الأولى: إذا حضره من تنطبق عليه الشروط السابقة: المسلم، الحر، الذكر، البالغ، القادر، واحتيج إليه. وبعضهم لا يذكر الاحتياج. إذا حضره وجب عليه، لا يولي دبره القتال، ولا لأن الدين النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك. فإذا حضر الوقعة لا يتفرج، بل يجاهد حتى ينكسر العدو. هذه الحالة الأولى، أي حضر صف القتال. الحالة الثانية:
قال: أو حصر بلده عدو.
أو حصر بلده عدو، أو حضر بلده العدو، تعين عليه أيضا. وهذا ما يسمى بجهاد الدفع، يكون عن الدين وعن النفس وعن الحرمات، ويجب بإجماع المسلمين في جهاد الدفع، ويجب على كل من حضر وكان في البلد: قاتلوا الذين يلونكم. بل يجب في هذا النوع خاصة ما قاله الفقهاء رحمه الله من بذل المهج في سبيل دفع الصائل عن الإسلام وأهله، وهو من أشد أنواع دفع الصائل. أشد أنواع دفع الصائل الدفع عن الحرمة وعن الدين. وهذا النوع من الجهاد لا يشترط له شروط، كل يدفع بحسبه، لا يشترط إذن الوالدين، ولا يشترط إذن الإمام، ولا يشترط أن يكون بالغا. لو جاهد الصبيان والنساء لا يجب عليهم، لكن الكل يدفع. هذه الحالة الثانية. ومن لم يفعل دخل في السبعة، دخل في 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 دائرة من قد يقعون في السبع المهلكات الموبقات، ومنها التولي يوم الزحف، يعني زحف العدو على المسلمين، أو زحف المسلمين عليهم في الحالة الأولى إذا حضرهم. الحالة الثالثة: قال
أو احتاج إليه.
احتاجه المسلمون ولو كان بعيدا، إما لكثرة عدوهم أو خوف صولتهم، تعين عليهم. وقد يحتاجون لشخص دون آخر لقوته أو لحسن رأيه أو لعلمه بمكامن الأعداء، فيتعين على أحد الأشخاص دون الآخرين. نعم.
قال أو استنفره الإمام.
هذه الحالة الرابعة. استنفره يعني طلب نفرته، طلبه أن ينفر. فالفاء والسين، الألف والسين والتاء، هذه للطلب. استنفره الإمام. وهنا إشارة إلى أن، وسيأتي إن شاء الله أيضا، أن أمر الجهاد منوط بالإمام، وليس استنفار كل أحد، كل من استنفره نفر. وهذا من البلايا التي وقعت في العصر الحاضر، صار من هب ودب يستنفر الشباب وينفرون، وهذا يعني أوقع المسلمين في أمور ما خرجوا منها إلى اليوم. الذي يستنثر هم الأئمة الذين يعلمون المصالح والمفاسد والذين أعدوا العدة وتأكدوا من إعدادها. فإن من وظائف الإمام أن يعد الجيش وأن يتأكد من تهيئه للقتال ويعلم حال العدو ويتأكد من العهود والمواثيق التي بينه وبين غير المسلمين، وهذا لا يدركه عامة الناس. فالاستنفار لا يكون إلا من الإمام، فإذا فعل وجب النفير معه سواء كان برا أو فاجرا. فإن السلف رحمه الله أجمعوا، وفي هذا نصوص منها حديث ابن عبادة رضي الله عنه في المنشط والمكره مع كل أحد لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة ولو كان الإمام فاجرا في نفسه. قال: أو استنفره الإمام. نعم،
أو استنفره الإمام حيث لا عذر له،
حيث لا عذر خاص كمرض أو لا عذر عام لمن يبقى في الحفظ، في حفظ العورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبقي في المدينة من يحفظ البلد وأهل البلد، وفي حال الاستنفار لا يجوز لأحد أن يتخلف. ولذا اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين خلفوا، فإنه ما عذرهم على كعب وهلال وكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلو لم يكن متعينا على الجميع ما هجرهم هذا الهجر وعزرهم بهذا التعزير. ويدل على هذا على وجوبه وجوبا عينيا أدلة من القرآن، قال رحمه الله منها لقوله تعالى:
قال لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا.
نعم، وجاء عند الشيخين: وإذا استنفرتم فانفروا. هذا من السنة. أيضا من القرآن قوله عز وجل:
وقوله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض.
ويجب إذا استنفر الناس أن يجاهدوا، يجاهدوا جميع المشركين باتفاق أهل العلم كما ذكر ابن رشد رحمه الله. قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين، ثم قتال أهل الكتاب، وإن كان بعض الفقهاء يفضل قتال أهل الكتاب على قتال المشركين لأن الحجة قائمة عليهم ولما قد يحصل من قتالهم من خضوعهم ودفع الجزية التي ينتفع بها الإسلام والمسلمين. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من أدينة الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. وهذا القتال لا يكون إلا بعد بلوغ الدعوة، هذا بإجماع المسلمين. فإذا بلغت الدعوة جاز قتالهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل في قصة علي: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. يدعوهم فإن أبوا استعان بالله عز وجل وقاتلهم. نعم،
قال: وإن نودي الصلاة جامعة بحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر.
وأيضا ذكرنا حديث السبع الموبقات، ومنها التولي يوم الزحف إذا دعاهم الإمام وزحفوا على الكفار أو زحف الكفار عليهم. ومن فروع هذه المسألة أن يدعى للمشورة أو للرأي، إذا استنفر ينفر للرأي. فعلى المسلم السمع والطاعة كما في حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وإذا نودي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها أو يشاور فيها الإمام التزاما لأمر الله على القول بوجوب المشاورة وشاورهم، أو طلبا لحسن الرأي والمكيدة بالأعداء على القول بأنه مندوب إليه وأمره مشورة بينهم. وهذا من الجهاد بمعناه العام، الجهاد باللسان والبيان والرأي. نعم، ولذلك لا يقاتل الرهبان إلا من كان له رأي منهم فيقتل، لأنه برأيه يعاون على استيصال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وتمام الرباط 40 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: تمام الرباط 40 يوما. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب.
تمام الرباط، الرباط يحصل بساعة وبيوم وليلة، وتمامه 40 يوما استنادا لهذا الحديث الذي رواه أبو الشيخ. أبو الشيخ هذا الحافظ عبد الله بن محمد الأصفهاني، له مصنفات منها كتاب فضائل الأعمال وثوابها، وأظن المصنف هو يشير إليه في قوله في كتاب الثواب. هذا من علماء القرن الرابع رحمه الله تعالى عليه. والحديث أيضا عند الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وهو ضعيف، لكن يستانس به. من أراد الرباط فالأولى له أن يرابط 40 يوما، أن يرابط 40 يوما حتى يحصل تمام الأجر، تمام الأجر. لكن الحديث لم يصح، وليس لبعض أهل الجماعات دعوة الاستناد إلى مثل هذا في خروجهم 40 يوما كما تفعل جماعة التبليغ. هذا يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا أن الرباط يحصل بأقل من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والرباط المقصود به حفظ الثغور التي يخشى أن يتسلل منها العدو على المسلمين. نعم.
قال: والرباط لزوم ثغر لجهاد مقوي للمسلمين. قال: وأقله ساعة.
نعم، كما تقدم.
وأفضله بأشد الثغور.
ساعة في عرفهم يعني قطعة من الزمان، ولا يعنون 60 دقيقة لأنها لم تكن معلومة. نعم.
قال: وأفضله بأشد الثغور خوفا،
لأن المصلحة أعظم في مثل هذه الحال. وقيل أفضل الثغور ثغور الشام، ثغور الشام في جاء فيها حديث، جاء في حديث: لا تزال طائفة من أمتي منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: من هم؟ قال: هم في الشام. والمسيح عيسى بن مريم ينزل عند المنارة البيضاء في جامع دمشق. ولأن الاتصال بأهل الكتاب في تلك الجهات والخوف منهم، ولأن جزيرة العرب هي أعظم ما يحمى، محاطة بالبحار من كل جهات، فحفظ هذا الثغر الشامي أولى. وقيل كذلك لأنها أرض المحشر. وما ذكره المصنف رحمه الله له وجه من جهة إعمال المصلحة، فيزيد الأجر بزيادة النفع. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. والنصب في الثغور المخوفة أشد، والمخاطرة فيه أعظم، فالأجر فيه يكون أكثر، والله أعلم. هذا عند المفاضلة والاختيار، لكن عند التعين إذا تعين ثغر من الثغور على مكلف وجب عليه أن يلزمه. نعم.
قال: وكره نقل أهله إلى مخوف.
فإن لم يكن مخوفا لم يكره. وقوله وكره يعني لا يحرم، لو أخذ أهله معه في الثغر ليس بحرام، وإن عرضهم للخطر لأنهم قد يسبون، قد يسبو، لكنه فعل مباحا. والأصل إذا كان الخوف شديدا ويخشى من استحواذ الكفار عليه ألا يفعل، ألا يفعل، فإن الهجرة تجب، الهجرة تجب من ديار الكفر باتفاق أهل العلم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: أنا بريء من أقام من كل مسلم يقيم بين أظهري المشركين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.
لم يجاهد تطوعا أخرج الفرض، وإذا كان أبواه مسلمين أخرج الكافرين، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ونسب شيخنا للجمهور أنهم لا يفرقون بين الأبوين المسلمين والكافرين، لأن الله أمر بالإحسان للوالدين ولو كان مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المصاحبة أن لا يخرج للجهاد التطوع إلا بإذنهما. واستدل لهذا بالحديث، فإن السائل جاء قال: أتيتك يا رسول الله من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن أبويه، ما استفصل هل هما مسلمان أو كافران. لكن استثنى العلماء كما ذكر الشيخ حفظه الله إذا كان للأبي مكيدة بالإسلام وأهله وأراد منعه لإضعاف المسلمين فإنه لا عبرة بإذنه. قال: وإذا كان أبواه مسلمين أخرج الكافرين. استدل على إخراج الكافر قالوا لعدم فعل الصحابة، ما كانوا يستأذنون والديهم الكافرين. وأخرج بالحرين الرقيقين وفي وجه ولو كان رقيقين، وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله في مختصره أن الأبوين يستأذنان ولو كان رقيقين، والأبوان على سبيل التغليب. أو أحدهما كذلك لم يجاهد، يعني أحدهما مسلم لم يجاهد تطوعا، هذا باتفاق العلماء في حق المسلم، نقله الوزير وابن رشد وغيرهما. وإذا منع حرم الجهاد، إذا منع حرم الجهاد أو منع أحدهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: بر الوالدين، فقدمه على الجهاد. وهذا أيضا من المسائل التي ما ألقى لها بال كثير من الشباب في الخروج إلى مواضع الفتن اليوم، فإنهم يضربون بآبائهم وأمهاتهم عرض الحائط بحجة أنه تعين عليهم، فيخطئون على الفقه من جهتين: من جهة اعتقاد تعين الجهاد، ومن ثم أسقطوا هذا الحكم الشرعي الذي نص عليه الأئمة رحمهم الله وجاء دليله من الكتاب ومن السنة. فبر الوالدين مقدم على مثل الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقتال لا يدرى هل هو جهاد أو ليس بجهاد، والله المستعان. ولذلك ما وفقوا وما قام لكلهم قائمة، ما قام لخروجهم هذا قائمة، والجهاد الذي ربما ينضمون تحت لوائه بعضه من صناعة الأعداء، يصنعون لهم قادة وألوية وجيوش، بل يصنعون لهم دولة تحاكي الدول وهي دولة في فراغ وفي عمى، تحدث الاستخبارات الكافرة هذه الفتن بين المسلمين وتقتل المسلمين بعضهم ببعض، وهم يتفرجون يبيعون الأسلحة على هؤلاء وعلى هؤلاء، الله المستعان. قال دليل هذا قال لقوله عليه السلام،
قال لقوله صلى الله عليه وسلم: فيهما فجاهد. صححه الترمذي.
هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في البخاري ومسلم، وهو في البخاري ومسلم، ذكره البخاري في باب الجهاد بإذن الوالدين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتبر إذنهما لواجب.
هذا بإجماع في الأحوال الأربعة التي تقدمت. نعم.
ولا إذن جد وجدة.
هذا في قول لأهل العلم، والجمهور على أن الجد والجدة يستأذنان أيضا، فإن الجد أب لكن بعض الفقهاء خصه بالجد والجدة من قبل الأب لا من قبل الأم. كذلك ولا كافر على قول وتقدم. نعم.
قال رحمه الله: وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له.
لا وفاء له سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. وأخرج بمدين الآدمي المدين لله بزكاة أو كفارة أو حج، فإنه يتطوع بالجهاد، فحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله، فالجمهور يجوزون التطوع بغير إذن، بلا إذن، بلا إذن من الدائن. قال الحنفية رحمه الله: سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وهذا عكس قول ما نص عليه المصنف رحمه الله. ويمكن أن يستدل له بخروج عبد الله بن حرام في أحد، فإنه كان مدينا وخرج، وديانته كانوا من اليهود، فيمكن أن يكون هذا من الأوجه التي جوزت له الخروج. الشافعية والمالكية رحمهم الله يفرقون بين الحال والمؤجل، وأيضا يفرقون بين الحال مع القدرة على الوفاء. إذا لم يخرج قالوا فإن قدر لا يخرج، لكن إذا كان الدين حالا ولن يقدر على الوفاء لو جلس فيخرج تحقيقا للمصلحة. نعم.
قال: إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء.
فيجوز له إذا فعل واحد من هذه الأسباب الثلاثة أن يخرج باتفاق، أو تطوع متطوع بقضاء دينه. نعم.
قال رحمه الله: ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير.
شرع في ذكر بعض رحمه الله ذكر بعض أسباب السياسة الشرعية في الجهاد، فيتفقد الإمام كما قلنا الجهاد منوط به، وهذا من الإعداد. وأعدوا لهم استطاعتم من قوة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم.
ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل.
من رجال لعلة في نفوسهم، أو من صبيان بعدم بلوغهم سن القتال. وفي حديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق فأجازني في المقاتلة. فيرجع الصبيان، يرجع النساء التي لا ينتفع بهن، لكن يجوز أن يخرج ببعض النساء لمصلحة. يدل عليه حديث أم عطية وحديث أم حرام في الجيش الذي يركب البحر، فإنه قال: أنت منه. وقد بوب لهذه المسألة البخاري بأكثر من باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، وذكر حديث أم حرام، وترجم بجهاد النساء وحمل المرأة في الغزو، وهذا ومداواة النساء للجرحى، هذا يكون للمصلحة. ويتفقد الرجال الذين يخذلون فيمنعهم من الخروج. نعم. ويتفقد الأسلحة التي لا تصلح، والمركوبات من الخيل وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. مثل هؤلاء الذين يطيرون وينعقون مع كل ناعق، ويتخوفون ويهولون أمر العدو، فيمنعهم من الخروج. نعم.
والمرجف كالذي يقول: هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة.
يعني ما لهم طاقة وقدرة بالكفار، أو لن يأتيهم مدد. نعم. والمرجفون في المدينة هؤلاء يمنعون من الخروج، يعني يخرج بالخلاصة ويختبر الناس، يختبرهم، والإمام عنده فطنة في اختبار الناس، فلا يخرج إلا بمن ظهر عليه قوة الإيمان، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه الذين آمنوا معه، هذا تمحيص آخر، قالوا لا طاقة لنا يوم جالوت وجنود، قال الذين يريدون وجهه يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. هؤلاء الذين خلاصة الخلاصة، الذين وصلوا يظنون يعني يوقنون بلقاء الله عز وجل، فيمكن أن يتخذ الوسائل التي تمحص الجيش المسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذا من يكاتب بأخبارنا
من الجواسيس، نعم،
أو يرمي بيننا بفتن
لنفاقه وزندقته ولا يستعين بمشرك، هذا هو الأصل في حديث عائشة عند مسلم لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أريد أن أتبعك وأصيب معك، قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فرج فإني لا أستعين بمشرك. ودفعا لغائلته قد يخون الله ورسوله، لكن لو احتاج إلى كافر جاز للضرورة، يجوز أن يستعين بمشرك إذا أمن جانبه واحتاجه أو اضطر إليه. قد استعان صلى الله عليه وسلم بصفوان في حنين به وبأسلحته، فيجوز. وهذه من مسائل الفروع لا يقوم عليها ولاء وبراء، إذا استعان المسلمون بكفار في قتال كفار أو في قتال بغاة وقتال قطاع الطرق، ما استطاع المسلمون أن يدفعوهم إلا باستعانة بكفار والسلطة للمسلمين فلا حرج. نعم. لأن الخوارج يشنعون على بعض ولاة الأمور إذا حصلت إعانة من بعض الدول الكافرة للمسلمين، فالمسألة مردها إلى المصلحة، ما هو القرار الذي يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين. والخوارج وربيبتهم الذين يعني يغذونهم بأفكارهم وفتاواهم كالإخوان أنكروا إنكارا شديدا على هذه الدولة نصرها الله لما حصل استعانة ببعض الكفار في دفع صولة الصائل عن الإسلام وبلدان المسلمين. فغاية ما يكون أن الأمر مرجعه إلى المصلحة التي لا يقدرها إلا أولي الأمر من الأمراء ومن العلماء، والعلماء الكبار قالوا هذا، قرروا هذا وبينوه الناس بكل يسر، وبقي الناس، هذا كان قبل أكثر من 30 سنة، يعني كان الناس مستسلمون لهذا وراضون بما رآه ولاة الأمور والعلماء، حتى أظهر هؤلاء التشنيع وفرقوا بين المسلمين وأحدثوا في قلوبهم شيء من الخوف والهلع، ودارت السنين وتبين الناس كيف، أين كانت الحكمة وأين كان العلم وأين كانت المصلحة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به، ويستغلون النصوص والولاء والبراء والكفار ويهولون على المسلمين الأمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولو عرف هؤلاء قدر أنفسهم ما تعقبوا مثل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ومن معه في هيئة كبار العلماء، لكن هذا الجهل والهوى. والمسلمون اليوم صاروا يعني أقرب إلى الاعتاق من هذه التشويشات التي يشوش بها على العلماء، على الأئمة الذين تعرفهم الأمة وتعرف صدقهم وحرصهم على الإسلام والمسلمين، ويعرفون أيضا تقديرهم للمصالح والمفاسد، متى يتكلمون ومتى لا يتكلمون، ولا نزكيهم على الله عز وجل، لكنهم أعلم وأحكم قطعا. حتى لو تشدق أولئك بالحكمة والغيرة، هناك غيرة وصدق في التدين، لكن ليس هناك حكمة، ليس هناك علم مؤصل، ليس هناك وزن للأمور بموازينها. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح أحوالهم في كل مكان. نعم.
قال رحمه الله: ويعرف الأمير عليهم العرفاء،
يعرف عليهم العرفاء إذا كثروا. ويدل على هذا قصة هوازن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للصحابة ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. وهذا من حسن السياسة والترتيب، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، جعل عرفاء على كل، وكانت الألوية تعقد لألوية، لواء للخزرج ولواء للأوس ولواء للمهاجرين ولواء لبعض قبائل العرب، كما وقع في فتح مكة. نعم. قال ويعقد لهم،
قال ويعقد لهم الألوية والرايات.
اللواء يسمى العلم، قيل هو الراية وقيل يختلفان. فالترمذي روى عن ابن عباس كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، وهذا يدل على التفريق. واللواء يلوى عليه طرف الرمح، أو يلوى هو على طرف الرمح، وهذا هناك لواء عام ولواء لكل، كما قلنا لكل قبيلة أو ناحية. وكان قيس بن سعد رضي الله عنه صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بالخزرج كما في الصحيح. وقال في خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، الحديث وهو في الصحيحين. فهناك ألوية ورايات يجتمع حولها، وما دامت قائمة علموا القوة والنصر والعزة، فإن سقوطها علامة وأمارة على الانهزام. ولذلك بذل الأمراء الثلاثة في موته أنفسهم في سبيل الحفاظ على هذه الراية، حتى ضمها جعفر بعد أن قطعت طيار رضي الله عنه قطعت يده، كان يضمها بحضنه رضي الله تعالى عنه، حتى تلقفها خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. والراية قد يحملها الأعمى كما كان يفعل أحيانا عبد الله بن مكتوم، حملها في القادسية. نعم.
قال رحمه الله ويتخير لهم المنازل،
تصرفاته كما قال الفقهاء منوطة بالمصلحة. نعم.
ويحفظ مكامنها
حيث يكمن العدو حتى يأمن على المسلمين. نعم.
ويبعث العيون ليتعرف حال العدو،
فالحرب خدعة. وقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يأتينا بخبر القوم، يبعث العيون، فالعين تطلق على مثل هذا الذي يتجسس لصالح المسلمين، والتجسس للمسلمين قربة وطاعة وعليهم كبيرة. نعم.
قال وله أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم.
نعم، ينفل لمصلحة، والنفل الزيادة، ومنه النافلة في الصلاة أو في غيرها. والنفل له ثلاث طرق، أن يكون بجعل فيقول من فعل كذا فله كذا ويسمي ما له، أو أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه، أو إذا ظهر له حسن بلاء مجاهد من المجاهدين أو طائفة منهم نفلهم زادهم سوى قسم عامة الجيش. فمن الأول ما فعل عليه الصلاة والسلام مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فلما رأى بلاءه في الكفار وكيف كانت قوته وشجاعته وسرعته، جعل له سهم راجل وسهم فارس رضي الله عنه، وهو راجل. ويشهد للثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا سوى قسم عامة الجيش. وهذا من التحضيض على حسن البلاء، وقصد هذا لا يؤثر في النية إذا كان الباعث الأول للقتال هو نصرة الدين لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه يحتمل أمرين، يحتمل الفتوى ويحتمل القضاء والحكم. فإن كانت فتوى جاز لكل أحد ولا يفتقر لما سيأتي من جهاد أن يقضي به الإمام، فكل من قتل قتيلا في أي غزوة تأتي فله سلبه. ويحتمل أنه حكم في هذه الغزوة يفتقر إلى إذن الإمام في كل غزوة، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله. قال في بدايته. نعم.
قال في بدايته أي عند دخوله أرض العدو يبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس.
الغنيمة تخمس خمسة أخماس، فإذا أخرج الخمس بقي أربعة أخماس، هذه الأربعة يجعل لها أي لهذه السرية الربع، كم سيبقى؟ ثلاثة أرباع، سيبقى ثلاثة أرباع من الأربعة الأخماس، هذه يقسمها على عامة الجيش وهم منهم، من هؤلاء الذين نفلوا هم منهم. طيب يجعل لهم الثلث فأقل، ويرجع في هذا إلى المصلحة. نعم.
وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو بعث سرية وجعل لها الثلث فأقل بعده أي بعد الخمس،
زاد في الرجعة لأن المشقة أبلغ من بعد ما أصابهم القرح، فإذا احتاج إلى أن يبعث من يتتبع المشركين ويظهر قوة المسلمين وراءهم زاد لهم. نعم.
قال ويقسم الباقي في الجيش كله
وهم منهم، يعني حتى في هؤلاء. ما هو الدليل على هذا؟
لحديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود. قال رحمه الله ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
هذا بإجماع المسلمين أن طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية، لهذه الآية ولقوله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا، ويصبر معه في مجاهدة الكفار وجوبا أيضا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فطاعة الأمراء من طاعة الله عز وجل، كما جاء مر معنا في حديث عبادة بايعنا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله مهما كان ولو كان فيه فجور. وهذا الذي فقهه الصحابة وعملوا به، إعمال المصلحة العامة لا رضا بمنكرات الحاكم كما كانت تقع من مثل الحجاج. فبالنظر للمصلحة العامة يسمع لهؤلاء ويطاعوا إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومصابرة العدو لازمة مع الإمام، يصابرون إذا كانوا الضعف فأقل، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إذا كانوا ضعف المسلمين أو أقل وجبت المصابرة، وجبت المصابرة. فالعبرة بالعدد، هذا عند الجمهور، بعض الفقهاء يقول العبرة بالقوة، إذا رأى أن الجيش الكافر أقوى لم تجب المصابرة ولو كان العدد أقل، وتجب المصابرة مطلقا إذا صال العدو على الحرمات، ووجب على كل مسلم أن يبذل روحه ومهجته. في مثل هذه الحالة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. هذا ليس تقديسا للأشخاص، وإنما سعيا للإبقاء على المصالح ودفع المفاسد، هذا الذي عليه أهل السنة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، ما عرف بالمنازعة والتشويش على ولاة الأمور إلى الخوارج الذين خرجوا على عثمان ثم على علي ثم هم كذلك إلى اليوم، ولم يقل لهم دولة، ما قام للحرورية ولا لغيرهم ممن جاء بعدهم دولة عبر التاريخ، إن منهجهم فتنة ليس على أصول أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه.
إذا كان هذه الدقائق التعلف للدواب لا يجوز إلا بإذنه، لأنه أعلم بمصالح الغزو ومصالح الثغور، فإن هؤلاء قد ينصرفون لعلف الدواب ويهجم العدو، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. نعم.
قال إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح اللام أي شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن
دفعا لصولته ولو بغير إذن. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه.
يجوز تبييتهم كبسهم وهم غارون ليلا بعد أن تبلغهم الدعوة بلا نزاع، كما فعل صلى الله عليه وسلم ببني المصطلق، ويرميهم بالمنجنيق كما فعل بأهل الطائف، ويجوز الإثخان فيهم فاقتلوهم وخذوهم واحصروهم، ويجوز قطع ما يحتاج إلى قطع من شجرهم من نخيلهم وغيرها، وهذا بلا خلاف كما ذكر الموفق رحمه الله. يجوز هدم عامرهم عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان، هذا شيء من الإثخان، وهذا باتفاق أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وهدم العمران وقطع الأشجار ليس بأولى في الجواز من قتل النفوس، وجاز أن يستأصلوا في أنفسهم وأن تسبى ذراريهم ونساءهم، فكيف لا يجوز قطع النخيل؟ لكن إذا تمكن المسلمون من الظهور عليهم وعلموا أن الأرض صارت للإسلام وأهله فلا يجوز الإفساد فيها بتحريقها أو بقطعها. قال عز وجل: ما قطعتم من لينة، يعني نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليعلم وليخزي الفاسقين. فهذا كان بأمر الله عز وجل. فبعض الناس عنده تعالم وتورع، مثل ما قال المشركون يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، هم يأتون المنكرات التي لا حد لها، ثم لما حصل اقتتال يسير بين عدد قليل من الصحابة وبين المشركين قالوا هؤلاء قاتلوا، بدأوا يتفقهون ويظهرون الأدلة يقاتلون الشهر الحرام. طيب أين الكفر؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، لكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، الصد عن سبيل الحرام إيش؟
إخراج أهلي.
وإخراج أهله منهم، أخرجتم النبي صلى الله عليه وسلم من الحرم، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذا كان هذا رأيكم تحتاجون إلى أدلة. في دوابهم الفقهاء قالوا ينظر، إن استطاع المسلمون أن يستاقوها حرم عقرها، إذا ما استطاعوا عقروها أفسدوها عليهم، هذا شيء من الإثخان. هذا كله يذكره الفقهاء في مثل هذا الموضع في التبييت والإغارة على الكفار. الإغارة تجوز كما فعل عليه الصلاة والسلام ببني المصطلق، لكن بلغتهم الدعوة، قبل بلوغ الدعوة لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قتل الصبي والمرأة لا يجوز ابتداء قتله إلا أن يقاتل، لكن لو أخذوا مع آبائهم فإنه يجوز ولا إثم في ذلك. لو كان في التترس مسلم ولا يمكن دفع شر الكفار إلا بقتله ولو قتل فهو في الجنة بنيته، دفعا لترتكب المفسدة الدنيا لتحصيل مصلحة عظمى ودفع مفسدة كبرى. هذا يذكره الفقهاء في مسائل التترس. نعم. قوله ونحوه يعني كالنساء والرهبان. نعم. هذا لجواز النكاية بالكفار. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب وشيخ فان
إلا من قاتل منهم فيجوز، أو كان له رأي من الرهبان والشيوخ، إذا كان له رأي يقتل، والرأي قبل شجاعة الشجعان، قد يكون للرأي أثرا في الإغارة على المسلمين. نعم.
وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا ولم يحرضوا،
فإن كان لهم رأي أو قاتلوا أو حرضوا جاز قتلهم باتفاق الفقهاء كما ذكر ابن هبير. نعم.
قال: ويكونون أرقاء بسبي،
يكونون أرقاء بمجرد السبي سواء في العجم أو في العرب، في العجم بالإجماع فاقتل المشركين، وفي العرب لدليل حديث ثمامة بن أثال فإنه أسر وهو عربي، هذه مسألة فيها خلاف محلها المطولات في جواز استرقاق العرب. نعم.
قال: والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم،
والمسبي غير بالغ والمسبي غير بالغ منفردا، إذا كان منفردا أو مع أحد أبويه يحكم بإسلامه. المسبي والمسبي الصغير الذي لم يصل إلى البلوغ يحكم بإسلامه في ثلاثة أحوال: أن يسبى منفردا، أو يسبى مع أحد أبويه، أو يموت أحد أبويه، أو يسلم، يمكن هذه حالة رابعة، فيحكم بإسلامه. ماذا يترتب على حكم إسلام الإسلامي؟ أحكام: لا يجوز قتله، ويندب، ويجوز اعتاقه في الكفارات، ويرثه قرابته المسلمون، يتزوج من المسلمين لو أريد أن ينكح، وغير ذلك من الأحكام. فيترتب على هذه الجملة أحكام متعددة عند الفقهاء. فإذا سبي منفردا أو كان مع أحد أبويه، الأب أو الأم فقط، انقطعت تبعيته لوالديه. أما إذا سبي معهما فهو تبع لهما، فأبواه كلاهما يهودانه أو ينصرانه. فأخرج بقوله أحد لا معهما، فإن سبي معهما فدينه دينهما، يبقى على الأصل. قال: وإن أسلم،
قال: وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم،
فمسلم كذلك. إن أسلم أو مات أحد أبويه، هاتان حالتان من الحالات الأربع التي ذكرناها، سواء الذي أسلم أو مات الأب أو الأم. مات أو أسلم أحد أبويه وهو صغير لم يصل إلى البلوغ. الجمهور قالوا: لا يحكم بإسلامه بمجرد ذلك، بإسلام أبيه أو بموته، أو بإسلام أمه أو بموتها. يقول: الصحابة ما تعرضوا لأولاد الكفار وعاملوهم معاملة آبائهم. والمصنف بهذه العبارة هو يشير إلى هذه الخلاف، يقول: مات من أهل الكتاب جماعة وتركوا أطفالا وعاملوهم معاملة آبائهم، ما حكموا بإسلامهم وما قالوا ذلك. والمسألة محتملة، وإذا قلت بهذا القول فرعت عليه الأحكام التي ذكرت، وإذا قلت بهذا فرع عليه الأحكام الأخرى. نعم.
وكغير البالغ من بلغ مجنونا،
يعني فيما تقدم من الحكم بإسلام المجنون هذا أو لا. ما الفائدة من حكم بإسلام المجنون؟ نفس الفروع في الميراث أو في الإنكاح أو في الولاء ونحو ذلك، يعني في توليه ونصرته. نقف عند هذا، والله يغفر لي، يعني مشقة التي ألحقناها بكم، ويفتح علينا وعليكم، يغفر لنا ولكم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.